إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الممنوع من الصرف لعلتين، والممنوع من الصرف لعلتين نوعان: ما يمنع مع العلمية وما يمنع مع الوصفية. الوصفية وحدها لا تكفي في منع الاسم من الصرف، لكن لابد من وجود علة أخرى معها حتى يمنع من الصرف. فمثلا كلمة غضبان، هذا وصف، وعطشان هذا وصف، ومع هذا الوصف انتهت هاتان الكلمتان في آخرهما ألف ونون زائدتان، فجاء السبب في المنع من الصرف وهو الوصفية وزيادة الألف والنون. ولك أن تسأل: هل كل وصف بالألف والنون يمنع من الصرف؟ والجواب أن الذي يمنع من الصرف يشترط ألا يكون مؤنثه بالتاء. فمثلا ندمان من المنادمة مصروفة لأن المؤنث ندمانة، وسيفان بمعنى طويل مؤنثه سيفانة، هذه مصروفة. فليس كل كلمة منتهية بألف ونون زائدتان تمنع من الصرف. أيضا مع الوصفية نجد ما يأتي على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء: أبيض بيضاء، وأسود سوداء، وأخضر خضراء. فتقول: كتبت بقلم أخضر، ممنوع من الصرف. وتقول: هذا قلم أحمر، ممنوع من الصرف. لا تقول أحمر. ولك أيضا أن تسأل: هل كل وصف على وزن أفعل يمنع من الصرف؟ والجواب: يشترط فيه شيئان: ألا يكون مؤنثه بالتاء، مثل أرمل، أرملة، فهذه تكون مصروفة. وعندنا مع الوصفية العدل، ففي قولنا أحاد، مثنى، وثلاث، ورباع، مأخوذة من العدد مفعل وفعال، وهي أيضا أوصاف مع الصفة جاء معها العدل. فإذا جئنا إلى معنى أحاد يعني واحدا واحدا، مثنى اثنين اثنين، يعني عدل عن هذه اللفظة إلى لفظة أخرى، فهذا معنى العدل. المعدول عنه ثلاثة ثلاثة إذا قلنا ثلاث، وهكذا. واختلف إلى أي الأعداد، غالبهم يقول إلى رباع فقط، إلى من واحد إلى أربعة، وبعضهم يوصلها إلى العشرة. إذن الوصفية علة للمنع مع الصرف إذا جاء معها زيادة الألف والنون، ولكن بالشروط التي مرت. ثانيا وزن الفعل الذي هو أفعل. والثالث الوصفية مع العدل. واتفقنا في أن فعلان مع الوصفية كغضبان وسكران وعطشان هذه ممنوعة من الصرف للوصفية ولزيادة الألف والنون، ولكن شرطها ألا يكون المؤنث بتاء التأنيث المؤنث من هذه الكلمات. فمؤنث غضبان غضبا، وسكران سكرا، وعطشان عطشا. لكن لو كانت سيفان يعني طويل مؤنثه سيفانه بالتاء فهذا يكون مصروفا مصروفا. قال ابن مالك علينا عليه رحمة الله: وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. إذن هذا شرطه، المنتهي بألف ونون زائدتين، شرطه ألا يكون مؤنثه يختم بتاء التأنيث. الثاني الوصفية ووزن الفعل الذي هو وزن أفعل، له شرطان: ألا يكون مؤنثه بالتاء كما قلت أرمل أرملة، والثاني الشرط الثاني أن تكون الوصفية أصلية غير عارضة، وهذا يكون في أفعل الذي مؤنثه فعلاء أبيض بيضاء وأسود سوداء. وعندنا الوصفية هنالك وصفية عارضة واسمية عارضة، ذكرها ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع. معنى كلامه أن الوصفية العارضة لا تمنع من الصرف، فمثلا الوصفية الطارئة التي لا يلتفت إليها في كلمة أربع، في قولك مثلا: نجحت فتيات أربع، فهذا مصروف وإن استعمل وصفا، لأن الوصفية فيه عارضة وأصله اسم للعدد ثم استعمل وصفا. ومثله كلمة أرنب في قولك: هذا رجل أرنب، أي ضعيف. إذن هذه وصفية عارضة فقط. وعندنا اسمية عارضة لا يلتفت إليها كذلك، فإذا كان اللفظ في الأصل صفة يعني وضع في أول نشأته صفة ثم عرضت عليه الإسمية، جاءت عليه الإسمية، يمنع من الصرف للوصفية الأصلية. مثال ذلك كما مثل ابن مالك رحمه الله: أدهم اسم للقيد، وأسود اسم للثعبان، فإنهما في الأصل صفات، فالأدهم كل شيء فيه دهمة أي سواد، والأسود صفة لكل شيء فيه سواد كذلك، ثم طرأت عليهما أن سمينا بهم، فاستعمل الأدهم اسما للقي والأسود اسما للثعبة، فيمنع اللفظ من الصرف يعني يكون مصروفا. ثم ذكر رحمه الله ثلاثة ألفاظ: أجدل وأخيل وأفعى، فهذه فيها وجهان تصرف وتمنع من الصرف، والسبب لأنها أسماء في الأصل وفي الحال وليست صفات. فأجدل اسم للصقر، وأخيل اسم لطائر، وأفعى اسم للحية، إذن فيها الوجهان أنها تصرف وتمنع من الصرف. أول خلاصة: إذا كانت صفة في الأصل وفي الحال فهي ممنوعة من الصرف، صفة في الأصل وفي الحال مثل أخضر وأحمر. ثانيا أن تكون في الأصل اسم، أصلها اسم، ثم عرضت طرأت عليها الوصفية مثل أرنب فهو اسم لحيوان، ولكن عندما وصفنا رجلا جبانا بهذا الوصف عرضت الوصفية وطرأت فقط فهي مصروفة. والثالث أن يكون في الأصل صفة ثم عرضت عليه الإسمية مثل أدهم وأسود، فهذه ممنوعة من الصرف. وهناك ألفاظ ثلاثة ذكرها: وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة، وقد ينلنا المنع، هذا ما كان فيه اختلاف أهل النحو من أنها تصرف وتمنع من الصرف. ثم ما يمنع من الصرف للوصفية والعدل في موضعين: فعالي ومفعل، أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث مثلث، رباع مربع، وهكذا. وقيل إلى العشرة: خماس ومخمس وعشار ومعشر، جاء هذا وذا. وهنا عدل بها، لما قلنا الوصفية والعدل عدل عن قولنا واحدا واحدا، يعني جئنا واحدا واحدا وثلاثة ثلاثة، فتقول أحاد ومثنى ومثلث وهكذا. وعندنا ما يمنع من الصرف للوصفية والعدل كذلك لفظ أخر في قول الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. وإذا قلت ولنساء أخر كذا وكذا فهذا ممنوع من الصرف. إذن الوصفية وزيادة الألف والنون، الوصفية ووزن أفعل الذي هو الفعل بشرطين، والأخير الوصفية والعدل. نأتي إلى العلمية. العلمية يعني العلم، ولكن لا تكفي وحدها في منع الاسم من الصرف، بل لا بد من علة أخرى مع العلمية، ولذا يقال الممنوع من الصرف لعلتين: الأولى كانت الوصفية وكذا، والآن العلمية وكذا، ونأتي إليها إن شاء الله. ما يمنع من الصرف للعلمية وإحدى العلل إما التركيب وإما التأنيث وإما زيادة الألف والنون وإما وزن الفعل وإما ألف الإلحاق وإما العدل أو شبهه وإما العجمة الأعجمية، وسيأتي هنا بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا العلمية والتركيب. التركيب في النحو في اللغة العربية إما أن يكون مركبا إضافيا كقولنا عبد الله عبد مضاف والله لفظ الجلال مضاف إليه، وإما أن يكون مركبا مزجيا يعني ركب من كلمتين امتزجتا حتى صارتا كلمة واحدة وهو معنا هنا، وإما أن يكون مركبا إسناديا يعني من مسند ومسند إليه من فعل وفاعل مثل تأبط شر شاب قرناها إلى آخره. فهنا معنا التركيب المزجي مثل بعلبك وحضر موت ومعدي كرب وأيضا بور سعيد وغيرها، فهذه تكون ممنوعة من الصرف لعلتين. العلة الأولى العلمية، مثل حضرموت علم على مدينة، فتقول سافرت إلى حضرموت، سافر فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير، والتاء ضمير متصل مبني على الرفع على الضم في محل رفع فاعل، إلى حرف جر مبني على السكون، حضرموت اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وتأتي بالعلتين تقول للعلمية والتركيب المزجي. ولذا قال ابن مالك رحمه الله: والعلم ممنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معد كربا. إذن يمنع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي. واختلف في المركب المزجي على وجهين، قيل الإعراب على آخر الجزء الأول مثل حضر موت فتعرب حضر ممنوع من الصرف مجرور مثلا كما في المثال الأول وعلامة جره الفتحة، ولكن على الجزء الأول فقط، والثاني يكون مضاف إليه. وقيل الجزآن مركبان تركيبا واحدا فيكون العلامة على آخره، فالأمر في هذا واسع. العلتان العلمية وزيادة الألف والنون، مثل عثمان ومروان وغطفان وهكذا. ويفرق بينها وبين الوصفية أن هذا علم اسم وذلك وصف، فعندما تصف رجلا بالعطش تقول عطشان، ولكن اسمه عدنان وسلمان فيفرق بينهما. لذا يقول ابن مالك رحمه الله: كذاك حاوي زائد فعلانا كغطفانا وكأصبهانا. إذن هنا يمنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، فتقول هذا عثمان، هذا مبتدأ تقول اسم إشارة مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، عثمان خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولا تقول عثمان، لذا هو ممنوع من الصرف من التنوين. وتقول سافرت إلى أصبهانا فتكون مجرورة بالفتحة ممنوعة من الصرف. الثالث العلمية والتأنيث، والتأنيث نحتاج فيه إلى تفصيل بسيط. ليس كل مؤنث يمنع من الصرف، فعندنا تأنيث مع العلمية يمنع صرفه وجوبا، وعندنا يمنع جوازا. فكل اسم مؤنث ختم بتاء التأنيث وجب منعه من الصرف مطلقا، سواء كان ثلاثيا أم غير ثلاثي. ضبة، وعندنا غير الثلاثي خديجة، هذا قولا واحدا مطلقا، المؤنث المختوم بتاء التأنيث ممنوع من الصرف. أما إذا كان غير مختوم بتاء التأنيث يشترط فيه أن يكون رباعيا أو ثلاثيا متحرك الوسط، رباعي مثل زينب فتقول قرأت عن زينب، عن حرف جر مبني على السكون، زينب اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، فهنا زينب من أربعة أحرف ولا يوجد فيه تاء التأنيث لكنه رباعي، أو كان ثلاثيا ولكن متحرك الوسط، الحرف الأوسط منه متحرك مثل سقر وأمل وسمر، فهذا كذلك يمنع من الصرف. أما إذا كان ساكن الوسط علما لأعجمي كجور كما ذكر ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى حينما قال كذا مؤنث بهاء مطلقة، بهاء يعني بتاء التأنيث، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث، ارتقى يعني زاد عن ثلاثة أحرف، أو كجور أو سقر، أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر، يعني أن رجلا سمى ابنته زيد، فإذا كان هنا الاسم لامرأة وكذلك سعد، وهذا نادر وغريب، فإنه يكون ممنوعا من الصرف. أما ما يكون مؤنث من ثلاثة أحرف ولكن ساكن الوسط، يكون ساكن الوسط وهو ليس أعجمي كهند ودعد، فهذا يجوز فيه الوجهان، فتقول رأيت هندا ورأيت هندا، والمنع من الصرف أولى، فتقول هذه هند وأعجبت بهند بدون تنوين، هذا الأولى، وإلا فالوجهان جائزان، مررت بهند. إذن الخلاصة في العلمية والتأنيث أن العلم المؤنث يجب منعه من الصرف في خمس صور: إذا كان مختوما بالتاء مطلقا سواء كان ثلاثيا أو غير ثلاثي، ثانيا إذا كان رباعيا أو ثلاثيا متحرك الوسط حتى ولو لم يختم بتاء التأنيث، أو كان أعجميا مثل له بجور، أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كمن سمى بنته زيدا، وعندنا الأخير جواز الوجهين في المؤنث الثلاثي ساكن الوسط كهند ودعد، وتقول كهند ودعد. الرابع العلمية والعجمة أو الأعجمية، يمنع الاسم من الصرف للعلمية والعجمة بشرطين: أن تكون علميته في اللغة الأعجمية، أي أنه ماذا؟ علم لأعجمي، علم يعني اسم سمى به. ثالثا أن يكون ثانيا أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل، نقول كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهكذا. فإن كان الاسم ليس علما في اللغة الأعجمية لم يمنع صرفه، مثل ديباج وفيروز، إذا لم تكن علما على شخص فإنها لا تصرف، لا تمنع من الصرف وإنما تصرف. طيب نأتي إذا ما كان العلم الأعجمي ثلاثيا يعني من ثلاثة أحرف، فإنه يكون مصروفا أي منونا سواء كان متحركا في الوسط يعني حرفه الأوسط مثل شتر اسم قلعة، أو كان ساكن الوسط مثل نوح ولوط وهود عليهم وعلى نبيه الصلاة والسلام. لذا قال ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى: والعجمي الوضع والتعريف مع، زيد على الثلاث صرفهم تنع. إذن الخلاصة أن العلمية والعجمة، العجمة تمنع من الصرف بشرطين: أن يكون هذا عالميا في الاسم الأعجم في اللغة التي هو منها، وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. فإذا كان من ثلاثة أحرف فإنه يكون مصروفا، فتقول: إن أرسلنا نوحا ولوطا وهودا وعادا وهكذا. الخامس العلمية ووزن الفعل. من العلل مع العلمية أن تكون الكلمة على وزن الفعل، مثل يزيد وأحمد وشمر ويشكر، وهي كثيرة، وتغلب ويعلى، فهذه تكون ممنوعة من الصرف، فتقول: مررت بأحمد. مررت فعل وفاعل باختصار، بأحمد الباء حرف جر مبني على الكسر، وأحمد اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وتأتي بالعلة تقول: لعلتين: العلمية لأن أحمد علم لشخص، والثانية وزن الفعل لأنك تقول: أنا أحمد الله، فأحمد هنا فعل، أنا أحمد الله. وكذلك إذا سميت شخصا بإثم وأصبع فإنه كذلك يكون ممنوعا من الصرف، وهذا يعني يجعله أهل النحو كافتراضات. فمثلا سمى رجل ولده ضرب، فهكذا يفترضون مثل هذا، فتقول: هذا ضرب، ورأيت ضرب، ونظرت إلى ضرب، فتمنعه من الصرف للعلمية ووزن الفعل. ولكن هذا كما قلت لكم قليل. نأتي إلى السادسة مع العلمية: ألف الإلحاق، وهذه قليلة، وذلك مثل علقى اسم شجر، وأرطى علم لنبت كذلك، فهذه ممنوعة من الصرف كما قال ابن مالك رحمه الله: وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف، يعني يكون ممنوعا من الصرف. وتقدر على الألف المكسورة في إعرابك، فتقول: مررت بعلقة، الباء حرف جر مبني على الكسر، وعلقة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة، أين الفتحة؟ تقول: مقدرة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وألف الإلحاق. يأتي معنا الموضع الأخير وهو العلمية والعدل أو شبه العلمية والعدل. يمنع من الصرف الاسم إذا كان للعلمية والعدل أو شبه العلمية والعدل في مواضع: الأول منها ما كان على وزن فعل ولكن من ألفاظ التوكيد جمعا، كجمع وكتع وبصع، فتقول: أعجبت بالقصائد كلهن جمع. كلمة جمع تقول جمع، فجمع توكيد معنوي، وسبق معنا في العام الماضي التوكيد إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. وألفاظ التوكيد عامة، وكل وكلا وكلتا وأجمع وجميع وجمعاء، فمنها هذه جمع فتكون ممنوعة من الصرف، ليست للعلمية، لشبه العلمية والعدل، لأنه عدلنا بكلمة جمع عن جمعاوات. الثاني ما كان على وزن فعل علما لمفرد مذكر، وهذا الموجود مشهور مثل عمر وزفر وثعل، فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل. فكلمة عمر معدولة عن عامر، وزفر زافر، وثعل فاعل، وهكذا. تقول في عهد عمر، لا تقول عمر، وتقول روى عمر، لا تنونها لأنها ممنوعة من الصرف. الثالث، الموضع الثالث، لفظ سحر الذي يقصد به الثلث الأخير من الليل، ويمنع من الصرف ليس للعلمية، لشبه العلمية والعدل، لكن له شروط ثلاثة: أن يراد به معينة، يعني تقول سحر يوم بعينه، يعني تقول سحر يوم الخميس، سحر يوم كذا. ثانيا ألا يكون فيها ألف ولام ولا يضاف. فإنه إذا كان غير معين، يعني بوقت محدد، بيوم معين، فإنه يصرف، كما قال الله تبارك وتعالى: نجيناهم بسحار، في آل لوط عليه الصلاة والسلام. الخلاصة في العلنية والعدل أن فعل تمنع من الصرف إذا كانت جمعا كجمع، وهنا ليس العدل علما ولكن شبه علم، أو كانت علما مثل عمر وهبل وهكذا. وكلمة سحر، وهذه تحفظ لأنها وحدها، تمنع من الصرف إذا أريد بها معينا، تعين سحر يوم كذا مثلا، ويكون الظرف بغير الألف واللام ولا الإضافة. وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة لسحر فإنها تكون مصروفة، إن كان مبهما أو غير ظرف، أو كانت مقترنة بالألف واللام أو بالإضافة. قال ابن مالك رحمه الله، يشير إلى هذه المواضع الثلاثة: والعلى ممنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد أو كثعل، والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. نكمل مما يعدل العدل مع العلمية أو شبه العلمية: ما كان على وزن فعالي علما لمؤنث، مثل حذامي ورقاشي. ولأهل النحو في العلم المؤنث الذي على وزن فعالي مذهبان: أحدهما مذهب تميم، قبيلة من القبائل عريقة، تعربه إعراب ما لا ينصرف، يعني ممنوع من الصرف، فتمنعه من الصرف للعلمية والعدل. العلمية لأن حذامي علم لمؤنث، ورقاشي كذلك. والعدل لأن حذامي معدول عن حاذمة، ورقاشي معدول عن راقشة، كما عدل في عمر عامر وزفر زافر وهكذا. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني مذهب أهل الحجاز، وهو بناء فعال على الكسر دائما، فتقول جاءت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي، كلها مبنية على الكسر. إذن هذه أو هذا مذهب أهل الحجاز، يبنى على الكسر أينما كان. قال ابن مالك رحمه الله يشير إلى المذهبين في مثل حذامي، وابني على الكسر فعالي علم مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم، يعني عند تميم. أيضا الموضع الخامس من المعدول كلمة أمس، كلمة أمس التي يراد بها ما قبل يومك. وللعرب فيها أيضا وجهان ومذهبان، أحدهما مذهب بعض بني تميم، يعني على خلاف بين بني تميم، وهو إعرابه إعراب ما لا ينصرف، يعني الممنوع من الصرف، ولكن بشرط أن يراد به اليوم الذي قبل يومك، يعني أن يكون معينا. والشرط الثاني لم يقترن بأل أو يضاف، يعني تقول لقد رأيت عجبا مذ أمسى، مذ أمسى، فأمس هنا ممنوع من الصرف. والمذهب الثاني بناؤه على الكسر دائما، وهو المشهور أمسي. والخلاصة في حذامي وأمس يعربان إعراب ما لا ينصرف، وهذا مذهب بني تميم، أو يبنيان على الكسر، وهذا مذهب آخر. نأتي إلى قول ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى: وصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا. وهذه مسألة يتنبه لها وينتبه حتى لا تخطئ أحدا على علم عندك وربما عنده زيادة. إذا زالت العلمية عن الممنوع من الصرف وأصبح نكرة وجب صرفه. مثال: دخلت رب على كلمة حقها المنع من الصرف، فقال رب عثمان سمعته، فهنا عثمان مشهور عندنا أنها ممنوعة من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، لكن لأنها جاءت نكرة هنا، لأن رب لا تدخل إلا على النكرات، رب ليل، رب يوم، رب أخ، فإنها إذا دخلت عليها تصبح هذه الكلمة مصروفة، فتقول رب فاطمة وأحمد وهكذا، فيتنبه لهذا الأمر. بقيت هناك مسألتان: المسألة الأولى متى يجوز صرف الممنوع من الصرف، متى يجوز صرف الممنوع من الصرف. هو ممنوع من الصرف ولكن ننونه ونصرفه. يجوز ذلك في موضعين: الأول ضرورة الشعر، ومنها قول امرؤ القيس: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. خدر عنيزة، عنيزة، نون الشاعر كلمة عنيزة وهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، وهذه للضرورة الشعرية، فإنه كما يقال يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. الموضع الثاني مراعاة التناسب، التناسب في آخر الكلمات، تكون متجانسة متناسبة في أواخر الكلمات في أواخر الجمل. فمثلا في قول الله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل على قراءة من يمنع من الصرف، وقراءة سبعية أخرى سلاسلا، فصرفت وهي ممنوعة من الصرف، نونت وهي ممنوعة من التنوين. وهنا للتناسب مع الكلمة المجاورة أغلالا. المسألة الثانية: صرف الممنوع من الصرف كثير، أجمع عليه البصريون والكوفيون، المسألة الأولى السابقة. أما عكسه وهو منع المنصرف، هو منصرف ينون ولكن يمنع، هذا قليل ومختلف فيه، أجازه أهل الكوفة الكوفيون ومنعه البصريون البصريون. استدل الكوفيون على الجواز بقول الشاعر: وممن ولدوا عامرا ذو الطول وذو العرض. ولدوا عامرا، كلمة عامر ليست ممنوعة من الصرف، فهنا فقط فيها العلمية، وهنا قال عامرا جعلها ممنوعة من الصرف وهي مصروفة، وهذا كما قلت لكم قليل، واختلف فيه أهل البصرة وأهل الكوفة، مدرستان عظيمتان في النحو. ولذا قال ابن مالك وأشار: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. هذا، وأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذه الدورة المباركة، دورة العلامة المجدد عبد الله القرعاوي، منارة خير وبركة وعلم ومعرفة. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفق القائمين عليها خير توفيق، وأن يجعلهم هداة مهتدين، يجعلهم من معلمين الناس الخير، وأن يرزقني وإياهم الإخلاص والصواب في كل ما نأتي ونذر. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زبن العلمية تقدم
الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الممنوع من الصرف لعلتين، والممنوع من الصرف لعلتين نوعان: ما يمنع مع العلمية، وما يمنع مع الوصفية. الوصفية وحدها لا تكفي في منع الاسم من الصرف، لكن لابد من وجود علة أخرى معها حتى يمنع من الصرف. فمثلا كلمة غضبان، هذا وصف، وعطشان هذا وصف، ومع هذا الوصف انتهت هاتان الكلمتان في آخرهما ألف ونون زائدتان، فجاء السبب في المنع من الصرف وهو الوصفية وزيادة الألف والنون. ولك أن تسأل: هل كل وصف بالألف والنون يمنع من الصرف؟ والجواب أن الذي يمنع من الصرف يشترط ألا يكون مؤنثه بالتاء. فمثلا ندمان من المنادمة مصروفة لأن المؤنث ندمانه، وسيفان بمعنى طويل مؤنثه سيفانه، هذه مصروفة. فليس كل كلمة منتهية بألف ونون زائدتان تمنع من الصرف. أيضا مع الوصفية نجد ما يأتي على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء: أبيض بيضاء، وأسود سوداء، وأخضر خضراء. فتقول: كتبت بقلم أخضر، ممنوع من الصرف. وتقول: هذا قلم أحمر، ممنوع من الصرف. لا تقول أحمر. ولك أيضا أن تسأل: هل كل وصف على وزن أفعل يمنع من الصرف؟ والجواب: يشترط فيه شيئان: ألا يكون مؤنثه بالتاء، مثل أرمل، أرملة، فهذه تكون مصروفة. وعندنا مع الوصفية العدل، ففي قولنا أحاد، مثنى، وثلاث، ورباع، مأخوذة من العدد مفعل وفعال، وهي أيضا أوصاف مع الصفة جاء معها العدل. فإذا جئنا إلى معنى أحاد يعني واحدا واحدا، مثنى اثنين اثنين، يعني عدل عن هذه اللفظة إلى لفظة أخرى، فهذا معنى العدل. المعدول عنه ثلاثة ثلاثة إذا قلنا ثلاث، وهكذا. واختلف إلى أي الأعداد، غالبهم يقول إلى رباع فقط، إلى من واحد إلى أربعة، وبعضهم يوصلها إلى العشرة. إذن الوصفية علة للمنع مع الصرف إذا جاء معها زيادة الألف والنون، ولكن بالشروط التي مرت. ثانيا وزن الفعل الذي هو أفعل. والثالث الوصفية مع العدل. واتفقنا في أن فعلان مع الوصفية كغضبان وسكران وعطشان، هذه ممنوعة من الصرف للوصفية ولزيادة الألف والنون، ولكن شرطها ألا يكون المؤنث بتاء التأنيث، المؤنث من هذه الكلمات. فمؤنث غضبان غضبا، وسكران سكرا، وعطشان عطشا. لكن لو كانت سيفان يعني طويل، مؤنثه سيفانه بالتاء، فهذا يكون مصروفا مصروفا. قال ابن مالك علينا عليه رحمة الله: وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. إذن هذا شرطه، المنتهي بألف ونون زائدتين، شرطه ألا يكون مؤنثه يختم بتاء التأنيث. الثاني الوصفية ووزن الفعل الذي هو وزن أفعل، له شرطان: ألا يكون مؤنثه بالتاء، كما قلت أرمل أرملة، والثاني الشرط الثاني أن تكون الوصفية أصلية غير عارضة، وهذا يكون في أفعل الذي مؤنثه فعلاء، أبيض بيضاء وأسود سوداء. وعندنا الوصفية هنالك وصفية عارضة واسمية عارضة، ذكرها ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع. معنى كلامه أن الوصفية العارضة لا تمنع من الصرف، فمثلا الوصفية الطارئة التي لا يلتفت إليها في كلمة أربع، في قولك مثلا نجحت فتيات أربع، فهذا مصروف وإن استعمل وصفا، لأن الوصفية فيه عارضة وأصله اسم للعدد ثم استعمل وصفا. ومثله كلمة أرنب في قولك هذا رجل أرنب أي ضعيف، إذن هذه وصفية عارضة فقط. وعندنا اسمية عارضة لا يلتفت إليها كذلك، فإذا كان اللفظ في الأصل صفة يعني وضع في أول نشأته صفة ثم عرضت عليه الإسمية، جاءت عليه الإسمية، يمنع من الصرف للوصفية الأصلية. مثال ذلك كما مثل ابن مالك رحمه الله: أدهم اسم للقيد وأسود اسم للثعبان، فإنهما في الأصل صفات، فالأدهم كل شيء فيه دهم أي سواد، والأسود صفة لكل شيء فيه سواد كذلك، ثم طرأت عليهما أن سمينا بهم، فاستعمل الأدهم اسما للقيد والأسود اسما للثعبان، فيمنع اللفظ من الصرف يعني يكون مصروفا. ثم ذكر رحمه الله ثلاثة ألفاظ: أجدل وأخيل وأفعى، فهذه فيها وجهان تصرف وتمنع من الصرف، والسبب لأنها أسماء في الأصل وفي الحال وليست صفات، فأجدل اسم للصقر، وأخيل اسم لطائر، وأفعى اسم للحية. إذن فيها الوجهان أنها تصرف وتمنع من الصرف. أول خلاصة: إذا كانت صفة في الأصل وفي الحال فهي ممنوعة من الصرف، صفة في الأصل وفي الحال مثل أخضر وأحمر. ثانيا أن تكون في الأصل اسم، أصلها اسم، ثم عرضت طرأت عليها الوصفية مثل أرنب فهو اسم لحيوان، ولكن عندما وصفنا رجلا جبانا بهذا الوصف عرضت الوصفية وطرأت فقط فهي مصروفة. والثالث أن يكون في الأصل صفة ثم عرضت عليه الإسمية مثل أدهم وأسود، فهذه ممنوعة من الصرف. وهناك ألفاظ ثلاثة ذكرها: وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع، هذا ما كان فيه اختلاف أهل النحو من أنها تصرف وتمنع من الصرف. ثم ما يمنع من الصرف للوصفية والعدل في موضعين: فعالي ومفعل، أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث، مثلث، رباع، مربع، وهكذا. وقيل إلى العشرة: خماس ومخمس وعشار ومعشر، جاء هذا وذا. وهنا عدل بها لما قلنا الوصفية والعدل، عدل عن قولنا واحدا واحدا، يعني جئنا واحدا واحدا، وثلاثة ثلاثة، فتقول أحاد ومثنى ومثلث وهكذا. وعندنا ما يمنع من الصرف للوصفية والعدل كذلك لفظ أخر في قول الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. وإذا قلت ولنساء أخر كذا وكذا فهذا ممنوع من الصرف. إذن الوصفية وزيادة الألف والنون، الوصفية ووزن أفعل الذي هو الفعل بشرطين، والأخير الوصفية والعدل. نأتي إلى العلمية. العلمية يعني العلم، ولكن لا تكفي وحدها في منع الاسم من الصرف، بل لا بد من علة أخرى مع العلمية، ولذا يقال الممنوع من الصرف لعلتين: الأولى كانت الوصفية وكذا، والآن العلمية وكذا، ونأتي إليها إن شاء الله. ما يمنع من الصرف للعلمية وإحدى العلل إما التركيب وإما التأنيث وإما زيادة الألف والنون وإما وزن الفعل وإما ألف الإلحاق وإما العدل أو شبهه وإما العجمة الأعجمية، وسيأتي هنا بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا العلمية والتركيب. التركيب في النحو في اللغة العربية إما أن يكون مركبا إضافيا، كقولنا عبد الله عبد مضاف والله لفظ الجلال مضاف إليه، وإما أن يكون مركبا مزجيا، يعني ركب من كلمتين امتزجتا حتى صارتا كلمة واحدة وهو معنا هنا، وإما أن يكون مركبا إسناديا، يعني من مسند ومسند إليه من فعل وفاعل، مثل تأبط شر شاب قرناها إلى آخره. فهنا معنا التركيب المزجي، مثل بعلبك وحضر موت ومعدي كرب وأيضا بور سعيد وغيرها، فهذه تكون ممنوعة من الصرف لعلتين. العلة الأولى العلمية، مثل حضرموت علم على مدينة، فتقول سافرت إلى حضرموت، سافر فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير، والتاء ضمير متصل مبني على الرفع على الضم في محل رفع فاعل، إلى حرف جر مبني على السكون، حضر موتى اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وتأتي بالعلتين تقول للعلمية والتركيب المزجي. ولذا قال ابن مالك رحمه الله: والعلم ممنع صرفه مركب تركيب مزج نحو معدي كربا. إذن يمنع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي. واختلف في المركب المزجي على وجهين: قيل الإعراب على آخر الجزء الأول مثل حضر موت، فتعرب حضر ممنوع من الصرف مجرور مثلا كما في المثال الأول وعلى مجره الفتحة، ولكن على الجزء الأول فقط، والثاني يكون مضاف إليه، وقيل الجزآن مركبان تركيبا واحدا فيكون العلامة على آخره، فالأمر في هذا واسع. العلتان العلمية وزيادة الألف والنون، مثل عثمان ومروان وغطفان وهكذا، ويفرق بينها وبين الوصفية أن هذا علم اسم وذلك وصف، فعندما تصف رجلا بالعطش تقول عطشان، ولكن اسمه عدنان وسلمان فيفرق بينهما. لذا يقول ابن مالك رحمه الله: كذاك حاوي زائد فعلانا كغطفانا وكأصبهانا. إذن هنا يمنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، فتقول هذا عثمان، هذا مبتدأ، تقول اسم إشارة مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، عثمان خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولا تقول عثمان، لذا هو ممنوع من الصرف من التنوين. وتقول سافرت إلى أصبهانا، فتكون مجرورة بالفتحة ممنوعة من الصرف. الثالث العلمية والتأنيث، والتأنيث نحتاج فيه إلى تفصيل بسيط. ليس كل مؤنث يمنع من الصرف، فعندنا تأنيث مع العلمية يمنع صرفه وجوبا، وعندنا يمنع جوازا، فكل اسم مؤنث ختم بتاء التأنيث وجب منعه من الصرف مطلقا، سواء كان ثلاثيا أم غير ثلاثي. ضبة، وعندنا غير الثلاثي خديجة، هذا قولا واحدا مطلقا، المؤنث المختوم بتاء التأنيث ممنوع من الصرف. أما إذا كان غير مختوم بتاء التأنيث يشترط فيه أن يكون رباعيا أو ثلاثيا متحرك الوسط، رباعي مثل زينب، فتقول قرأت عن زينب، عن حرف جر مبني على السكون، زينب اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، فهنا زينب من أربعة أحرف ولا يوجد فيه تاء التأنيث لكنه رباعي، أو كان ثلاثيا ولكن متحرك الوسط، الحرف الأوسط منه متحرك مثل سقر وأمل وسمر، فهذا كذلك يمنع من الصرف. أما إذا كان ساكن الوسط علما لأعجمي كجور، كما ذكر ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى حينما قال كذا مؤنث بهاء مطلقة، بهاء يعني بتاء التأنيث، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث، ارتقى يعني زاد عن ثلاثة أحرف، أو كجور أو سقر، أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، يعني أن رجلا سمى ابنته زيد، فإذا كان هنا الاسم لامرأة وكذلك سعد، وهذا نادر وغريب، فإنه يكون ممنوعا من الصرف. أما ما يكون مؤنث من ثلاثة أحرف ولكن ساكن الوسط، يكون ساكن الوسط وهو ليس أعجمي كهند ودعد، فهذا يجوز فيه الوجهان، فتقول رأيت هندا ورأيت هندا، والمنع من الصرف أولى، فتقول هذه هند وأعجبت بهند بدون تنوين، هذا الأولى، وإلا فالوجهان جائزان، مررت بهند. إذن الخلاصة في العلمية والتأنيث أن العلم المؤنث يجب منعه من الصرف في خمس صور: إذا كان مختوما بالتاء مطلقا سواء كان ثلاثيا أو غير ثلاثي، ثانيا إذا كان رباعيا أو ثلاثيا متحرك الوسط حتى ولو لم يختم بتاء التأنيث، أو كان أعجميا مثل له بجور، أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كمن سمى بنته زيدا. وعندنا الأخير جواز الوجهين في المؤنث الثلاثي ساكن الوسط كهند ودعد، وتقول كهند ودعد. الرابع العلمية والعجمة أو الأعجمية، يمنع الاسم من الصرف للعلمية والعجمة بشرطين: أن تكون علميته في اللغة الأعجمية، أي أنه ماذا؟ علم لأعجمي، علم يعني اسم سمى به. ثالثا أن يكون ثانيا أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل، نقول كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهكذا. فإن كان الاسم ليس علما في اللغة الأعجمية لم يمنع صرفه، مثل ديباج وفيروز، إذا لم تكن علما على شخص فإنها لا تمنع من الصرف وإنما تصرف. طيب نأتي إذا ما كان العلم الأعجمي ثلاثيا يعني من ثلاثة أحرف، فإنه يكون مصروفا أي منونا سواء كان متحركا في الوسط يعني حرفه الأوسط مثل شتر اسم قلعة، أو كان ساكن الوسط مثل نوح ولوط وهود عليهم وعلى نبي الصلاة والسلام. لذا قال ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى: والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع. إذن الخلاصة أن العلمية والعجمة، العجمة تمنع من الصرف بشرطين: أن يكون هذا عالميا في الاسم الأعجم في اللغة التي هو منها، وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، فإذا كان من ثلاثة أحرف فإنه يكون مصروفا، فتقول إن أرسلنا نوحا ولوطا وهودا وعادا وهكذا. الخامس العلمية ووزن الفعل. من العلل مع العلمية أن تكون الكلمة على وزن الفعل، مثل يزيد وأحمد وشمر ويشكر، وهي كثيرة، وتغلب ويعلى، فهذه تكون ممنوعة من الصرف، فتقول مررت بأحمد، مررت فعل وفاعل باختصار، بأحمد الباء حرف جر مبني على الكسر، وأحمد اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، وتأتي بالعلة تقول لعلتين: العلمية لأن أحمد علم لشخص، والثانية وزن الفعل لأنك تقول أنا أحمد الله، فأحمد هنا فعل، أنا أحمد الله. وكذلك إذا سميت شخصا بإثم وأصبع فإنه كذلك يكون ممنوعا من الصرف، وهذا يعني يجعله أهل النحو كافتراضات. فمثلا سمى رجل ولده ضرب، فهكذا يفترضون مثل هذا، فتقول هذا ضرب، ورأيت ضرب، ونظرت إلى ضرب، فتمنعه من الصرف للعلمية ووزن الفعل. ولكن هذا كما قلت لكم قليل. نأتي إلى السادسة مع العلمية: ألف الإلحاق، وهذه قليلة، وذلك مثل علقى اسم شجر، وأرطى علم لنبت كذلك، فهذه ممنوعة من الصرف كما قال ابن مالك رحمه الله: وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف، يعني يكون ممنوعا من الصرف. وتقدر على الألف المكسورة في إعرابك، فتقول مررت بعلقة، الباء حرف جر مبني على الكسر، وعلقة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة، أين الفتحة؟ تقول مقدرة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وألف الإلحاق. يأتي معنا الموضع الأخير وهو العلمية والعدل أو شبه العلمية والعدل. يمنع من الصرف الاسم إذا كان للعلمية والعدل أو شبه العلمية والعدل في مواضع: الأول منها ما كان على وزن فعل ولكن من ألفاظ التوكيد جمعا، كجمع وكتع وبصع، فتقول أعجبت بالقصائد كلهن جمع، كلمة جمع تقول جمع، فجمع توكيد معنوي، وسبق معنا في العام الماضي التوكيد إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا، وألفاظ التوكيد عامة وكل وكلا وكلتا وأجمع وجميع وجمعاء، فمنها هذه جمع، فتكون ممنوعة من الصرف ليست للعلمية، لشبه العلمية والعدل، لأنه عدلنا بكلمة جمع عن جمعاوات. الثاني ما كان على وزن فعل علما لمفرد مذكر، وهذا الموجود مشهور في العمر وزفر وثعل، فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل، فكلمة عمر معدولة عن عامر، وزفر زافر، وثعل فاعل، وهكذا. تقول في عهد عمر، لا تقول عمر، وتقول روى عمر، لا تنونها لأنها ممنوعة من الصرف. الثالث، الموضع الثالث، لفظ سحر الذي يقصد به الثلث الأخير من الليل، ويمنع من الصرف ليس للعلمية لشبه العلمية والعدل، لكن له شروط ثلاثة: أن يراد به معينا، يعني تقول سحر يوم بعينه، يعني تقول سحر يوم الخميس، سحر يوم كذا. ثانيا ألا يكون فيها ألف ولام ولا يضاف، فإنه إذا كان غير معين يعني بوقت محدد بيوم معين فإنه يصرف، كما قال الله تبارك وتعالى: نجيناهم بسحار في آل لوط عليه الصلاة والسلام. الخلاصة في العلنية والعدل أن فعل تمنع من الصرف إذا كانت جمعا كجمع، وهنا ليس العدل علما ولكن شبه علم، أو كانت علما مثل عمر وهبل وهكذا. وكلمة سحر، وهذه تحفظ لنا وحدها، تمنع من الصرف إذا أريد بها معينا، تعين سحر يوم كذا مثلا، ويكون الضرب بغير الألف واللام ولا الإضافة. وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة لسحر فإنها تكون مصروفة إن كان مبهما أو غير ظرف، أو كانت مقترنة بالألف واللام أو بالإضافة. قال ابن مالك رحمه الله يشير إلى هذه المواضع الثلاثة: والعلى ممنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد أو كثعل، والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. نكمل مما يعدل العدل مع العلمية أو شبه العلمية: ما كان على وزن فعالي علما لمؤنث مثل حذامي ورقاشي. ولأهل النحو في العلم المؤنث الذي على وزن فعالي مذهبان، أحدهما مذهب تميم قبيلة من القبائل عريقة، تعربه إعراب ما لا ينصرف يعني ممنوع من الصرف، فتمنعه من الصرف للعلمية والعدل. العلمية لأن حذامي علم لمؤنث ورقاشي كذلك، والعدل لأن حذامي معدول عن حاذمة ورقاشي معدول عن راقشة، كما عدل في عمر عامر وزفر زافر وهكذا. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني مذهب أهل الحجاز، وهو بناء فعالي على الكسر دائما، فتقول: جاءت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي، كلها مبنية على الكسر. إذن هذه أو هذا مذهب أهل الحجاز، يبنى على الكسر أينما كان. قال ابن مالك رحمه الله يشير إلى المذهبين في مثل حذامي: وابن على الكسر فعالي علم مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم، يعني عند تميم. أيضا الموضع الخامس من المعدول كلمة أمس، كلمة أمس التي يراد بها ما قبل يومك، وللعرب فيها أيضا وجهان ومذهبان، أحدهما مذهب بعض بني تميم يعني على خلاف بين بني تميم، وهو إعرابه إعراب ما لا ينصرف يعني الممنوع من الصرف، ولكن بشرط أن يراد به اليوم الذي قبل يومك، يعني أن يكون معينا. والشرط الثاني لم يقترن بأل أو يضاف، يعني تقول لقد رأيت عجبا مذ أمسى، مذ أمسى، فأمسى هنا ممنوع من الصرف. والمذهب الثاني بناؤه على الكسر دائما وهو المشهور أمسي. والخلاصة في حذامي وأمس يعربان إعراب ما لا ينصرف، وهذا مذهب بني تميم، أو يبنيان على الكسر وهذا مذهب آخر. نأتي إلى قول ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى: وصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا. وهذه مسألة يتنبه لها وينتبه حتى لا تخطئ أحدا على علم عندك وربما عنده زيادة. إذا زالت العلمية عن الممنوع من الصرف وأصبح نكرة وجب صرفه. مثال: دخلت ربا على كلمة حقها المنع من الصرف، فقال رب عثمان سمعته. فهنا عثمان مشهور عندنا أنها ممنوعة من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، لكن لأنها جاءت نكرة هنا، لأن رب لا تدخل إلا على النكرات، رب ليل، رب يوم، رب أخ، فإنها إذا دخلت عليها تصبح هذه الكلمة مصروفة، فتقول رب فاطمة وأحمد وهكذا، فيتنبه لهذا الأمر. بقيت هناك مسألتان. المسألة الأولى: متى يجوز صرف الممنوع من الصرف؟ متى يجوز صرف الممنوع من الصرف؟ هو ممنوع من الصرف ولكن ننونه ونصرفه. يجوز ذلك في موضعين: الأول ضرورة الشعر، ومنها قول امرؤ القيس: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. خدر عنيزة، عنيزة، نون الشاعر كلمة عنيزة وهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، وهذه للضرورة الشعرية، فإنه كما يقال يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. الموضع الثاني مراعاة التناسب، التناسب في آخر الكلمات، تكون متجانسة متناسبة في أواخر الكلمات في أواخر الجمل. فمثلا في قول الله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. سلاسل على قراءة من يمنع من الصرف، وقراءة سبعية أخرى سلاسلا، فصرفت وهي ممنوعة من الصرف، نونت وهي ممنوعة من التنوين. وهنا للتناسب مع الكلمة المجاورة أغلالا. المسألة الثانية: صرف الممنوع من الصرف كثير، أجمع عليه البصريون والكوفيون، المسألة الأولى السابقة. أما عكسه وهو منع المنصرف، هو منصرف ينون ولكن يمنع، هذا قليل ومختلف فيه، أجازه أهل الكوفة الكوفيون ومنعه البصريون البصريون. استدل الكوفيون على الجواز بقول الشاعر: وممن ولدوا عامرا ذو الطول وذو العرض. ولدوا عامرا، كلمة عامر ليست ممنوعة من الصرف، فهنا فقط فيها العلمية، وهنا قال عامرة جعلها ممنوعة من الصرف وهي مصروفة، وهذا كما قلت لكم قليل، واختلف فيه أهل البصرة وأهل الكوفة، مدرستان عظيمتان في النحو. ولذا قال ابن مالك وأشار: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. هذا، وأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذه الدورة المباركة، دورة العلامة المجدد عبد الله القرعاوي، منارة خير وبركة وعلم ومعرفة. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفق القائمين عليها خير توفيق، وأن يجعلهم هداة مهتدين، يجعلهم من معلمين الناس الخير، وأن يرزقني وإياهم الإخلاص والصواب في كل ما نأتي ونذر. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.